بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن وسائل إثبات الصدور، وقد تعرضنا فيما مضى إلى طريقين من الطرق التي يعتمد عليها في عملية الإثبات. الطريق الأول كان عبارة عن التواتر، والطريق الثاني كان عبارة عن الإجماع. وقد أشرنا في التواتر إلى وجود مسلكين في المقام. الأول هو مسلك المشهور والمعبر عنه بالمسلك الأرسطي، والثاني وهو مسلك السيد الشهيد والمعبر عنه بالمسلك الاستقرائي. وبينا إجمالا الفارق بين المسلكين ببيان قد تقدم، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الإجماع وعن شيء مما يرتبط به. الطريق الثالث من الطرق التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات الصدور عبارة عن الشهرة، والمقصود من الشهرة أن يتفق أكثر الفقهاء على فتوى معينة. مثلا الارتماس فيه ثلاثة أقوال أو أربعة. فيه قول بأن الارتماس مفطر، وفيه قول بأن الارتماس حرام ولا يفطر، وفيه قول بأن الارتماس مكروه وليس حراما ولا يفطر. نكتفي بالثلاثة. هذا الخلاف الموجود بحيث تكون الفتوى متعددة يمنع من الالتزام بوجود شهرة في المقام. بينما نأتي مرة ثانية إلى جزئية البسملة من كل سورة من سور القرآن الكريم. طيب، نجد أن علماءنا جميعا متفقون على جزئيتها، ولم يخالف من القدماء إلى زماننا الحاضر إلا ابن الجنيد رضي الله تعالى عنه، وخالف اليوم سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف. فإذا نستطيع أن نقول بأن المشهور بين علمائنا البناء على شنه؟ جزئية البسملة من كل سورة. إذن هذا معنى الشهرة، أن يتفق أكثر الفقهاء على فتوى معينة ويرتبون أثرا. طيب، طبعا لما نرجع إلى كتب الأصول نجد الأصوليين يقسمون الشهرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يعبرون عنها بالشهرة الروائية، والقسم الثاني يسمونها الشهرة العملية، والقسم الثالث يسمونها الشهرة الفتوائية. نحتاج أن نعرف ما هو المربوط بمحل بحثنا. أولا، ما هو المقصود بالشهرة الروائية؟ المقصود بالشهرة الروائية عبارة عن كثرة نقل الرواية على ألسنة الرواة والمحدثين. مثلا انجي إلى رواية محمد بن مسلم: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. نقلها الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الكافي. نقلها الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه من لا يحضره الفقيه، في كتابه الخصال، في كتابه الأمالي، في كتابه عيون أخبار الرضا. نقلها الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام. نقلها الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار. نقلها الفيض الكاشاني في كتابه الوافي. نقلها المحدث النوري في كتاب المستدرك. نقلها صاحب البحار في بحار الأنوار إلى آخر. فنجد أن الرواية منقولة في مصادر متعددة من قبل المؤلفين، وأيضا منقولة من قبل الرواة. يعني ينقلها جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، ينقلها حريز عن محمد بن مسلم، ينقلها علي بن الحكم عن محمد بن مسلم، ينقلها عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم. فنجد كثرة الراوين لهذه الرواية وكثرة الناقلين لهذه الرواية. لنعبر عنها بشنه؟ برواية مشهورة، شهرة فتوائية. ومن أبرز النماذج وأفضل النماذج حديث الغدير. حديث الغدير من الأحاديث المشهورة، لأنه قد نقله رواة متعددون ونقله مؤلفون متعددون أيضا، فهذا يشير إلى شهرة في الرواية. حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين أيضا من الأحاديث المشهورة حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أيضا من الأحاديث المشهورة والمعروفة والمتداولة. إذن هذا ما نسميه بالشهرة الروائية. وين تظهر الشهرة الروائية أو وين ثمرة الشهرة الروائية؟ بيجينا لعله مستقبلا في بحث تعارض الأدلة، إذا وجدنا روايتين متعارضتين واحتجنا أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، بعض فقهائنا يقول يمكن أن نرجح الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة على أساس أن أشهرية الرواية توجب ترجيح الرواية المشهورة على غير المشهورة. واضح كلامي؟ إذن اتضح يا منير أن بحث الشهرة الروائية لا يرتبط بمحل كلامنا وهو إثبات حجية الصدور. روشان. القسم الثاني: الشهرة العملية. ماذا نقصد من الشهرة العملية؟ نقصد من الشهرة العملية اعتماد الفقهاء على رواية ضعيفة السند واستنادهم إليها في الفتوى. كيف؟ افترضوا وجدنا رواية، هذه الرواية ضعيفة السند، مثلا رواية عمرو بن جميع: لا ربا بين الوالد وولده ولا ربا بين الزوج وزوجته. دي الرواية ضعيفة السند، لكن نجد أن الفقهاء جميعا يفتون بمضمون هذه الرواية وهي لا ربا بين الوالد وولده لا ربا بين الزوج وزوجته. عندها نقرر بأن هذه الرواية فيها شهرة عملية، يعني قد عمل بها الفقهاء، أو قل اشتهر العمل بها بين الفقهاء. طبعا اشتهار العمل بها بين الفقهاء يعد سببا من الأسباب المؤدية إلى علاج ضعف سند الرواية. لو كانت الرواية ضعيفة السند وعمل المشهور على طبقها، فإن عمل المشهور على طبقها يوجب جبر ضعفها السندي، وبالتالي يعتمد عليها. وعندنا أيضا إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يوجب ضعفها السندي، يعني لو وجدنا رواية صحيحة السند ولم يفتي على طبقها علماؤنا، فإن إعراض علمائنا وعدم عملهم على طبقها يعد مانعا من صحتها. إذن هني أيضا ده الأمر، وهو قضية أن عمل المشهور يجبر الضعف وإعراض المشهور يوجب الكسر، ده شهرة روائية. واضح؟ هذا في الحقيقة يا منير آغله ربط بمحل كلامنا، لأن الشهرة العملية قد تكون أحد الطرق الموجبة لإحراز صدور الرواية، إذ أننا إذا وجدنا رواية ضعيفة سندان وقلنا بأن المشهور قد عملوا بها سوف نبني على العمل بها، لأننا سوف نحرز صدورها ونفتي على طبقها. إذن الشهرة العملية مرتبطة بمحل كلامنا، لأنها تعد طريقا من طرق إحراز الصدور ومن ثم ترتيب الأثر. آمل كلامي واضح. انجل القسم الثالث والأخير، وهو عبارة عن الشهرة الفتوائية، والمقصود به اشتهار الفتوى بين الفقهاء على حكم من الأحكام الشرعية. أكرر يا أبو عبد الله، اشتهار الفتوى بين الفقهاء على حكم من الأحكام الشرعية. لو سألنا يا أستاذ محمد بناء على هذا ما هو الفرق بين الشهرة الفتوائية وبين الإجماع، أقول الفرق بينهما هنا في الإجماع اعتبرنا اتفاق جميع الفقهاء، بينما في الشهرة اعتبرنا الاتفاق الحاصل بين الأكثر أو الحاصل بين المعظم، وليس الاتفاق الحاصل بين الجميع. فإذا فرق في الإجماع اتفاق حاصل بين الجميع، بينما بالنسبة إلى المقام لو الشهرة الفتوائية اتفاق في الجملة، يعني بين الأعظم بين المعظم بين الأكثر. صار واضح؟ طبعا عادة المقصود من الشهرة في الأبحاث الأصولية هو هذا الاتفاق الحاصل بين الفقهاء على حكم معين. يقولون هل يكفي لاستكشاف المدرك الشرعي ولو من خلال حساب الاحتمال الرياضي؟ نقول نعم، يمكن الاعتماد على الشهرة الفتوائية لإدراك ذلك. كيف؟ عندنا قاعدة. الآن الشيخ الصدوق يا منير أهل إيمان وتقى وأهل صلاح وورع، أو جزر خان من جماعتي؟ ها؟ زين. فهل نتصور والشيخ الصدوق يعلم بأن الكذب على المعصوم عليه السلام من الكبائر، مو بس من المفطرات، من الكبائر، عدل ولا زين؟ هل نتصور بعد هذا أن يقدم الشيخ الصدوق على إفتاء وإعطاء حكم شرعي يدعي أنه صادر عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا، من دون أن يكون عند حجة شرعية؟ زين، انجي، هذا واحد. انجي الآن إلى الشيخ الطوسي، مثل الشيخ الصدوق لولا؟ انجي إلى السيد المرتضى، مثل الشيخ الطوسي والصدوق لولا؟ انجي إلى المفيد، مثلهم لولا؟ انجي إلى، لو لاحظنا سوف نجد أن احتمال استناد هؤلاء الفقهاء فيما أفتوا به إلى دليل شرعي معتمد ستكون منسوبه عاليا جدا، واحتمال أن يكون الصادر منهم فتوى بدون دليل منسوبه داني جدا. هذا حساب الاحتمال الرياضي اللي طبقناه في الدرس الماضي. وبالتالي يمكن ترتيب الأثر والبناء على حجية الشهرة الفتوائية، فنقول متى ما وجدنا فقهاءنا يفتون في مسألة من المسائل الشرعية كفى ذلك لترتيب الأثر والبناء على جواز الإفتاء، لأن فتواهم من خلال حساب الاحتمال الرياضي تصلح أن تكون طريقا معتمدا للكشف عن دليل المعتبر. أتمنى كلامي واضح. واضح؟ زين، هذا ما يتعلق بالشهرة الفتوائية. انجي إلى الرابع والخامس من الطرق التي يمكن إحراز الصدور من خلالها، وهما سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. أولا، ماذا تقصدون من سيرة المتشرعة؟ المقصود من سيرة المتشرعة عبارة عن السلوك العام للمتدينين في عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف؟ المتابع يجد اتفاق أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام في زمان الأئمة صلوات الله عليهم على سلوك معين في مسألة ما، مثلا اللحية. لو جئنا نتابع أصحاب الأئمة عليهم السلام سنجد أنهم كانوا يعفون اللحية ولا يقومون بحلقها. جميع أصحاب الأئمة عليهم السلام ما كانوا يحلقون لحاهم، بل كانوا يبقوها ويعفوها. يستكشف من ذلك أنهم قد أخذوا ذلك من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا لو لم يكن كذلك ما اتفقت سيرتهم وجرى عملهم على هذا المعنى. إذن نستكشف أن سيرة المتشرعة كاشف عن رضا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل لا يبعد أنه منشأ هذه السيرة ومصدر هذه السيرة ما الذي أدى إلى حصوله. صار واضح؟ إذن نستكشف من سيرة المتشرعة أنها مصدر من مصادر الصدور، أو طريق من طرق إحراز الصدور. طبعا لا نعتبر في حجية سيرة المتشرعة وجود إمضاء من المعصوم عليه السلام إليها، لا، نفس سيرة المتشرعة تكشف عن المدرك الشرعي. إذن ده سيرة المتشرعة. الآن بتكلم عن سيرة العقلاء والتفتوا للفارق بينهما. في سيرة المتشرعة قلنا السلوك العام لمن؟ جميل، انجي الآن العقلاء. سيرة العقلاء، سيرة العقلاء عبارة عن السلوك العام للناس بما هم عقلاء لا بما هم متدينون. إذن يكون منشأ إقدامهم على فعل من الأفعال واستمرارهم على ذلك الفعل اتصافهم بصفة العقلاء لا بصفة المتدينين، مثل المعاملة البيعية، البيع بالمعاطاة. الآن أنا أجي أشتري من عندك يا أبو عبد الله، أعطيك المبلغ وأخذ من عندك البضاعة، لا أنتظرك تقول بعت ولا تنتظرني أقول قبلت، وإنما بكم هذا؟ تقول بمئة، أعطيك المئة وأخذ هذا وأمضي في حال سبيلي، لا قلنا لا بعت ولا قبلت، عدل لو لا زين، هذا نسميه بيع معاطاتي بنتيجة المبادلة. طيب لو جينا هل أن البيع المعاطاتي صحيح أو ليس صحيحا، نجد أن سيرة العقلاء بما هم عقلاء منعقدة على التعامل مع المعاملة البيعية المعاطاتية معاملة الملك، فإذا ده بيع صحيح فنرتب عليه أثار ونلتزم به. صار واضح؟ ها زين، لو سألنا ما هو الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، سنجد أن سيرة المتشرعة حجيتها غير متوقفة على صدور إمضاء من الشارع المقدس إليها، قلنا هي بنفسها تكون كاشفة عن وجود المدرك الشرعي. أما سيرة العقلاء لا، مجرد كونكم عقلاء لا تعدون مصدرا من مصادر التشريع، لابد أن يمضي الإمام عليه السلام هذه السيرة العقلائية. ما لم يمضي الإمام عليه السلام هذه السيرة العقلائية لا يمكن أن يرتب عليها أثار، وعليه نستطيع أن نعتبر شرطا في سيرة العقلاء أن تكون معاصرة لزمان المعصوم. فلو لم تكن السيرة العقلائية معاصرة لزمان المعصوم لن تكون حجة. واضح؟ طيب انجي الآن نطرح سؤال، ما هو الفرق بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية والإجماع؟ نجيب، الإجماع اتفاق على الفتوى صح؟ أما السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية زين يشيران إلى سلوك وليس إلى فتوى. نعم إحنا من خلال السلوك نستطيع أن نفتي، من خلال السلوك نعرف الحكم الشرعي، لكن هل نفس السلوك يمثل حكما شرعيا؟ لا، لا يمثل حكما شرعيا. أتمنى إلى هني كلامي واضح. طيب كما كان الطريق إلى إثبات حجية حساب الاحتمالات لا تتذكروا من خلال كما كان الطريق إلى إثبات حجية الإجماع من خلال حساب الاحتمال الرياضي، أيضا الطريق إلى إثبات حجية السيرة هو حساب الاحتمال الرياضي تماما. فنقول لو وجدنا المتدين يبدأ في غسل يده في الوضوء من المنفق إلى أطراف الأصابع، هذا يشكل قرينة ناقصة على أنه قد تلقى الحكم من الإمام عليه السلام، ويبقى احتمال الخطأ وارد. فإذا وجدنا متدينا آخر يتوضأ بنفس الطريقة ستكون القرينة أعلى، فإذا وجدنا ثالثا وخامسا وعاشرا وثلاثين وخمسين ومئة سيرتفع المنسوب في القرينية للبناء على أنه صادر عن الشارع المقدس، ويبقى احتمال نسبة الخطأ حينئذ ضعيف جدا، حتى يحصل عندنا القطع بأن منشأ هذا السلوك من هؤلاء المتشرع تلقيهم له من قبل الشارع المقدس. متى كانت سيرة المتشرعة بهذه الكيفية؟ فإنها تكون حجة، لأنها توصل الفقيه إلى الإطمئنان بالحكم الشرعي. أما لو لم يحصل الجزم بها فلن تكون معتبرة بسبب عدم الدليل على حجيتها. النتيجة سيرة المتشرعة إذا أوصلتنا إلى القطع واليقين من خلال تراكم الاحتمال الرياضي كانت حجة، أما لو لم توصلنا إلى القطع واليقين فلا قيمة لها ولا تكون حجة حينئذ، لأنها لا تفيد إلا الظن، وقد سمعت مكررا أن الظن لا يغني من الحق شيئا. روشان، انجي الآن إلى الحديث عن خبر الواحد. طبعا قبل ما أبدأ، دي الأمور اللي قدمناها: تواتر، إجماع، سيرة متشرعة، سيرة عقلاء. دي نسميها وسائل الإثبات الوجداني، لأنها تفيد القطع واليقين، والقطع واليقين قضايا وجدانية مي قضايا برهانية، صح؟ الآن راح نتكلم عن وسيلة خامسة من وسائل إثبات الصدور، نسميها خبر الواحد. لكن يا أبو حسن، هذه وسيلة إثبات تعبدية وليست وسيلة إثبات وجدانية، يعني لا تفيد القطع واليقين، وإنما تفيد الظن. لكن دل عندنا دليل قطعي على العمل بهذا الظن، فنحن نعمل بهذا الظن من باب التعبد، امتثالا لأمر الشارع المقدس ليس إلا. صار واضح كلامي؟ ما هي الوسيلة التعبدية التي نستند إليها في مقام إثبات الصدور عبارة عن خبر الواحد؟ أول شيء نحتاج يا منير، ما هو مقصودكم من خبر الواحد؟ أول أمر زين. طبعا قبل ما أبين خبر الواحد يا أبو عبد الله، يعد البحث عن خبر الواحد من أهم الطرق لإثبات صدور الدليل الشرعي، ويعد من أهم الأبحاث الأصولية، بل يمكن عده عمدة المباحث الأصولية، لأن أكثر الأحكام الشرعية الموجودة عندنا يثبت صدورها من قبل الشارع المقدس بواسطة هذا الطريق، خبر الواحد. صار واضح؟ زين، تعالوا نبحث ما هو معنى خبر الواحد. المقصود من خبر الواحد كل خبر لا يفيد القطع والعلم. يعني يا منير، لا تتوهم أن المقصود من خبر الواحد يعني إخبار شخص واحد بالقضية، لا، قد يكون الإخبار من قبل أشخاص متعددين، لكن النتيجة أن الأشخاص المتعددين لم يصل إخبارهم إلى مستوى القطع واليقين والعلم. ما دام لا يفيد إخبارهم قطعا وعلما ويقينا، فإننا نقرر بأن إخبارهم أخبار أحد أو خبر واحد. إذن يا أبو عبد الله، خبر الواحد مو شرط يكون المخبر واحدا، قد يكون المخبر جماعة، لكن احنا المدار عندنا على ويش؟ على النتيجة، الأثر. زين، هل يفيد نتيجة بالقطع واليقين والعلم أو لا يفيد؟ إن كان يفيد هذه النتيجة رتبنا وقلنا بأن هذا متواتر. إن لم يكن مفيدا للعلم والقطع واليقين، قلنا بأن هذا خبر أحد. ولذا عندما قال بعضهم مثلا بأن الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي ضعيفة الأسناد، خو ملتفت إلى أن عندنا 10 روايات، 15 رواية، 3 روايات، 7 روايات، 8 روايات، فالمفروض مو خبر واحد، أكو أشخاص متعددين. لكن هو شي يريد يقول بأن هذه الأخبار لا تفيد علما وقطعا ويقينا، ما دامت لا تفيد علما وقطعا ويقينا هي خبر واحد. واضح كلامي؟ إذن ده معنات خبر الواحد يا منير. خلينا نجيب مثال. عندنا هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق أو عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام: لا يضر الصائم إذا اجتنب 3 خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. هذه رواية الآن يرويها من؟ يرويها محمد بن مسلم الطائفي، وهو ثقة عدل جليل، وقد أخبر عن الإمام عليه السلام وجوب اجتناب المفطرات المذكورة: الطعام والشراب والنساء والارتماس. روشان؟ ها طيب، لكن هل محمد بن مسلم معصوم لا يخطئ؟ هل محمد بن مسلم معصوم لا ينسى؟ هل محمد بن مسلم معصوم لا يسهو؟ الجواب لا. محمد بن مسلم شخصية عادية، يمكن أن ينسى، يمكن أن يسهو، يمكن أن يخطئ. النتيجة لن يكون خبر محمد بن مسلم مفيدا للقطع واليقين والاطمئنان. أقصى ما يفيده خبر محمد بن مسلم هو الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، إذا قام دليل قطعي من الشارع المقدس على حجية هذا الظن، عندها نبني على حجيته ونعمل بخبر الواحد. وهذا يعني أن العمل بخبر محمد بن مسلم ليس لكونه يفيد الظن، بل لقيام الدليل القطعي من الكتاب أو السنة أو السيرة مثلا على العمل بخبر الواحد حتى وإن كان يفيد الظن. واضح صار كلامي؟ طيب، طبعا يعتبر في الخبر، خبر الواحد الذي نريد الاستناد إليه، أن يكون المخبر به ثقتان، فلو لم يكن المخبر به ثقتان لن يكون حجة. إذن حتى يكون خبر الواحد حجة لا بد أن يكون المخبر ثقة، فلو لم يكن كذلك بأن كان الراوي مثلا ضعيفا لن يكون حجة ولن يؤخذ بالخبر حينئذ. روشان؟ نجي الآن نبغى نتعرض إلى الأدلة التي استند إليها الأصوليون في مقام إثبات حجية خبر الواحد. استدل الأصوليون بمجموعة من الأدلة لإثبات حجية خبر الواحد. ذكر السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة في المقام دليلين. الدليل الأول وهو عبارة عن آية من آيات القرآن الكريم، والدليل الثاني عبارة عن سيرة المتشرعة. ويمكن أيضا أن نضيف دليلا ثالثا وهو عبارة عن سيرة العقلاء. أولا نبدأ بالدليل القرآني. اتمسك السيد الشهيد بقوله تعالى، يسموها آية النبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا لو تأملنا هذه الرواية تشتمل يا أبو حسن على مفهوم شرط، إن جاءكم فتصبحوا، إن جاءكم ده شرط، فتصبحوا ده الجزاء، يعني إنما تحتاجون إلى التبين إذا كان المخبر فاسقا، أما لو كان المخبر عدلا ثقة لا تحتاجون إلى التبين. إذن اتضح أن الآية القرآنية دلت على وجوب التبين إذا كان المخبر، أما إذا كان المخبر ثقة لا يلزم التبين. إذن جملة شرطية منطوقها وجوب التبين من خبر الفاسق، فيكون الحكم معلقا على خبر الفاسق. نتيجة لو لم يكن المخبر فاسقا نبني على عدم الحاجة إلى التبين. صار واضح؟ فالآية تامة الدلالة. انجي الآن إلى السيرة، سيرة المتشرعة. نقول بأن سلوك المتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام كان منعقدا على الأخذ بخبر الواحد الثقاء وترتيب الأثر عليه والعمل به، ومن يتتبع سيرتهم يستكشف ذلك بوضوح. زين، هذه السيرة وليدة للحجة الشرعية لأنها تكشف عن تلقيها ممن؟ من الإمام عليه السلام. ولو كانت السيرة غير مقبولة عند الإمام عليه السلام لا ردع عنها. واضح؟ أخيرا عندنا سيرة العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء، المجتمعات العقلائية قاطبة، متفقة، متبانية، ملتزمة على الأخذ بخبر الثقة الواحد وترتيب الأثر عليه، وهي سيرة معاصرة لزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم نجد ردعا من الإمام المعصوم عليه السلام عنها. إذن نستكشف إمضاء الإمام لسيرة العقلاء أيضا على العمل بحجية خبر الثقة. إن شاء الله كلامي واضح. إذن خرجنا بالنتيجة إلى التالي: خرجنا أن وسائل إثبات الصدور قد تكون من خلال التواتر، الإجماع، الشهرة، السيرة المتشرعية، السيرة العقلائية، وهذه نسميها وسائل الإثبات الوجداني، لأنها لا تحتاج إلى دليل إذ أنها تفيد القطع واليقين. وعندنا وسيلة خامسة، وهي وسيلة إثبات تعبدية، وهي عبارة عن خبر الثقة، لأنه يفيد الظن، والمفروض الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن الشارع المقدس عبدنا بالعمل به لوجود دليل قطعي من القرآن أو السنة أو السيرة دال على حجية خبر الثقة. أقرد العبارة. بل الثالث سيرة المتشرعة، وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، أو على عدم دفع الخمس من الميراث. هذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات للحكم، لكن ناقصة على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك. فإذا وجدنا شخصا آخر صارت قرينتين، إذا وجدنا ثالث ارتفع المنسوب، إذا وجدنا رابع ارتفعت نسبة الصحة وقلت نسبة الخطأ، إذا وجدنا عاشر وجدنا خمسين، وهكذا. ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك، أنا مثلت بغسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة، ازدادت قوة الإثبات، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة. عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما، يعني عند الجميع، مو عند جماعة بس دون جماعة، يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع، زين، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ من الخطأ. طبعا أنا عندي لو عبر فيبدو أفضل من إذ يبدو، حتى يكون متفرع على وجود الحالة عند الناس، أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا. وهكذا نعرف أن السلوك العام، أنا كالأقرى ما أشوف شيء يستدعيني أنا بينه، بينت لكله، إذا عندكم تعقيب قولوا. السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة ولا تجب صلاة الجمعة، وعدم وجوب الخمس في الميراث، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها، يعني الشروط المعتبرة في حجية سيرة المتشرعة حتى نعتمد عليه، يقول لا يجيكم إن شاء الله في مستوى أعلى. ومتى كانت كذلك فهي حجة، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية حينئذ. وهذه الطرق الثلاثة، التواتر والإجماع والسيرة، مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن، ولذا تفيد القطع واليقين، فهي وسائل إثبات وجدانية. الآن الرابع، وهو وسيلة الإثبات التعبدية، خبر الواحد الثقة. ونعبر بخبر الواحد ليس لكل من كان الراوي له واحدا فقط، بل نقصد بخبر الواحد كل إخبار لا يفيده العلم والقطع واليقين. حكمه: إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة، وإلا لو لم يكن المخبر ثقة لم يؤخذ به ولا يكون حجة. طيب هذه الحجية ما هو مصدرها؟ مفروض أن خبر الواحد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. يقول صحيح ظن، لكن بسبب قيام الدليل القطعي من الشارع المقدس على العمل على طبقه احنا رفعنا اليد عن كونه ظنا وعملنا. لكن العمل لا لأنه ظن، وإنما لوجود الدليل الدال عليه ودلالته قطعية لا تقوم على أساس حصول القطع، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة. هني لما يقول لا تقوم على أساس القطع بل على أساس أمر الشارع، يريد يشير إلى الكلام اللي ذكرته قبل قليل. إذا كان على أساس القطع فهذا دليل إثبات وجداني، أما إذا كان على أساس أمر الشارع المقدس فهذا دليل إثبات تعبدي، وبالتالي يفترقان. فقد دلت أدلة شرعية عديدة على أمر الشارع المقدس باتباع خبر الثقة والعمل على طبقه، يأتي بيانها في الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه يشتمل على جملة شرطية، وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ. زين، يعني شنو؟ إن جاءكم فاسق، فإذا بدلالة المنطوق أن كل فاسق، كل مخبر فاسق يجب تبين خبره. بدلالة المفهوم أن غير الفاسق وهو الثقة لا يجب تبين خبره، فدلت على المطلوب. وتدل مفهوما على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق وهو الثقة، وليس ذلك إلا لحجية خبر الثقة. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة. ويدل على حجية خبره أيضا دليل الثاني سيرة المتشرع والعقلاء عموما، فإنهم يتكلون على حجية على خبر الثقة ويعولون عليه. ونستكشف من اعتماد المتشرعة على خبر الثقة انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك، واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه. زين، نستفيد من ذلك أن حجيته متلقات لهم من قبل الشارع، وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة وكيفية الاستدلال بها بأنها تستكشف أو تكشف عن ماذا؟ تكشف عن تلقي الجماعة من سيدهم، من رئيسهم، من إمامهم، والإمام كان بمرأى ومنظر منهم ومع ذلك لم يردع. إذن هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الذي يليه ويتعرض إليه السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، وهو عبارة عن التالي: الدليل الشرعي غير اللفظي يأتي عليه الكلام، والحمد لله.